بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سيتم استعراض بعض الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية، وهذه الألفاظ هي في الحقيقة أوصاف، وهذه الأوصاف لها صلة بمسائل الإيمان ومباحثه، وذلك من جهة منافاة هذه الأوصاف للإيمان بالكلية، أو من جهة منافاتها لكمال الإيمان الواجب. ومن هذه الأوصاف ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا، أعلام السنة المنشورة. ومن هذه الأوصاف التي ذكرها لفظ الظلم و الفسوق والنفاق. ونقرأ إن شاء الله الآن ما ذكره المصنف ثم أوضحه بحول الله عز وجل. تفضل يا سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر وهو الكفر، وأبقى دون ذلك.
منهما ولا منهما؟ منهما؟ طيب.
ما مثال
بس يكفي. توضيح هذا السؤال أيها الإخوة وجوابه. أفاد المصنف رحمه الله تعالى بهذا السؤال والجواب عنه. السؤال سمعناه: إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ قال رحمه الله: ينقسم إلى قسمين، أكبر وهو الكفر، وأصغر دون ذلك. أفاد المصنف رحمه الله بهذا الجواب أو بهذا السؤال والجواب عنه أن كل وصف من هذه الأوصاف، الظلم والفسق والنفاق، أفاد أنها على درجات، منها ما هو أكبر يحكم على المتلبس به بالخروج من الملة، ومنها ما هو أصغر لا يخرج العامل لها بالخروج من الدين، لا يخرج العامل لها من الدين ولا يحكم عليه بالكفر. وبناء على هذا يقال: الظلم، وهو اللفظ الأول الذي جاء به المصنف، الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه أو في غير محله أو في غير مكانه، هذا هو الظلم. الظلم ينقسم على قسمين أو ينقسم إلى قسمين حسب بيان المصنف: ظلم أكبر وهو الكفر، ظلم أكبر وهو الكفر، ومعناه وضع العبادة في غير موضعها، وضع العبادة في غير موضعها، وذلك بالشرك بالله جل وعلا. والقسم الثاني ظلم أصغر، والمقصود به سائر المعاصي والذنوب التي دون الشرك. سائر المعاصي والذنوب التي دون الشرك بالله عز وجل، من ظلم النفس ومن ظلم العباد. هذا بالنسبة للظلم. بالنسبة للفسوق أو الفسق، كذلك حسب بيان المصنف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فسق أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر وهو سائر المعاصي والذنوب والآثام. سائر المعاصي والذنوب والآثام. والفسق أيها الأخوة أو الفسوق معناه من حيث الأصل اللغوي الخروج عن الشيء، الخروج عن الشيء أو الخروج من الشيء، هذا هو معنى الفسق من حيث اللغة. يقال للفأرة إيش؟ فاسقة أو فويسقة، تصير يقال لها فاسقة أو فويسقة. لماذا؟ لخروجها من جحرها، وعندما تخرج تفسد على الناس أمورها، لخروجها من جحرها وإفسادها على الناس أمورهم، لهذا يقال للفأرة فاسقة. ويقال والله أعلم أن اسم الفستق أو الفستق أخذ من هذا. ليش؟ لأن حبة الفستق خارجة، واضح صح ولا لا؟ ولا يكون داخل، بعض الحبات تكون داخل، لكن الغالب أن الفستق تكون الحبة ظاهرة باردة، فلهذا قيل لها فستق، مأخوذة من هذه المادة فسقة. ومن هنا أيضا قيل لمن خرج عن طاعة الله عز وجل وتجاوز حدود الله قيل له ماذا؟ فاسق. أخذ من هذا المعنى اللغوي المتقدم. بناء على هذا، ما معنى الفسق من الناحية الشرعية؟ قال أهل العلم الفسق شرعا معناه الخروج عن طاعة الله، هو الخروج عن طاعة الله، إما بترك الأوامر والواجبات أو بفعل النواهي والمحظورات. هو الخروج عن طاعة الله إما بترك الأوامر والواجبات أو بفعل النواهي والمحظورات. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 7251، في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 251، قال: فإن الفسق تارة يكون بترك الفرائض، فإن الفسق تارة يكون بترك الفرائض وتارة لفعل المحرمات. هذا ما يتعلق بالفسق. النفاق أيضا بين المصنف رحمه الله أن النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر وهو كفر النفاق كما تقدم معنا، وهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، كما نص على ذلك المصنف رحمه الله، وما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس، هذا هو النفاق الأكبر. النفاق الأصغر ما كان دون ذلك مما جاء بيانه في النصوص كما سيأتي إن شاء الله، وهو المعروف عند العلماء بالنفاق العملي. أقد له المصنف سؤالا مستقلا لأنه يأتي في الدرس القادم أو الذي بعده. طيب، هنا لعل أحدكم يسأل فيقول ما الدليل على هذا التقسيم، أو ما مصدر هذا التقسيم، من أين جاء به العلماء؟ والجواب إن دليل هذا التقسيم هو استقراء النصوص وتتبعها، واستقراء النصوص وتتبعها. والنصوص نعني بها القرآن والسنة، فإن العلماء رحمهم الله تتبعوا هذه الألفاظ وغيرها، لفظ الظلم، لفظ الفسق، لفظ النفاق، لفظ الشرك مثلا، كل هذه الألفاظ تتبعها العلماء، فوجدوا أنها أو أن إطلاقها ليس منحصرا في مدلول واحد أو في معنى واحد، يعني أنها لا تدل على شيء واحد فقط، بل تطلق أحيانا على الكفر بالله عز وجل، وأحيانا على ما دون ذلك من الأعمال التي ليست كفرا ولا شركا يخرج من الملة. واضح؟ إذن ما هو الدليل؟ هو استقراء العلماء وتتبعهم للنصوص الشرعية. سؤال آخر، كيف نعرف مدلول كل لفظ؟ يعني بمعنى آخر، ما هو السبيل لمعرفة أن المقصود بالظلم هنا مثلا الظلم الأكبر المخرج من الملة، أو المقصود بالظلم هنا الظلم الأصغر، أو ما المراد بالنفاق هنا النفاق الأصغر، أو ما المقصود بالنفاق في هذه الآية النفاق الأكبر؟ واضح؟ وهكذا بالنسبة للفسوق، كيف نعرف ما هو السبيل؟ قال أهل العلم السبيل إلى ذلك هو سياق الكلام، سياق النص، فإن سياق النص هو الذي يحدد لنا ويعين لنا نوع الظلم ونوع الفسق ونوع النفاق الوارد في تلك النصوص. فلهذا أيها الإخوة يجب مراعاة سياق الكلام، لأن إهماله أو إغفاله يوقع الناظر والقارئ في الغلط، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. المصنف رحمه الله راعى تقريب هذه المسألة، مسألة ما المراد بالنصوص أو ما المراد بالألفاظ في النصوص، هل هي أكبر أو هي أصغر، راعى هذه المسألة وقربها لقارئ هذا الكتاب، فلهذا أخذ رحمه الله سؤالا مستقلا فيه أمثلة يتبين من خلالها نوع هذا الوصف الظلم الفسق النفاق، يتبين نوعه هل هو أكبر أم هو أصغر. فبدأ رحمه الله بالوصف الأول وهو الظلم. اقرأ سالم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ما مثال الظلم من الظلم الأكبر والأصغر؟ مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تدر مع الله ولا تدر من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة
وأقرأ الجنة.
ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكره الله تعالى في قوله في الصلاة: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا
هذه أيها الإخوة أمثلة ضربها المصنف رحمه الله تطبيقا لما قرره من تقسيم هذه الألفاظ أو الأوصاف إلى أكبر وإلى أصغر. فبدأ رحمه الله بالوصف الأول وهو الظلم. قال رحمه الله: ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ قال: مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله في قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا هو المثال الأول للظلم الأكبر. أين الشاهد؟ الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن أي لفظ؟ لفظ الظلم. وين لفظ الظلم في الآية؟ الظالمين. إذن هذا هو الشاهد، قوله: إنك إذا من الظالمين. المصنف ضرب هذا مثال للظلم إيش؟ الأصغر ولا الأكبر؟ الأكبر. إذن ما معنى قوله إنك إذا من الظالمين؟ الكافرين أو المشركين الواضعين للعبادة في غير موضعها، هذا معنى قوله إنك إذا من الظالمين أي المشركين. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية، قال: وهذا الظلم هو الشرك. قال السعدي: وهذا الظلم هو الشرك، هو الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. طيب، أعود فأقول يا إخوة، كيف نعرف نوع الظلم؟ بسياق الكلام. جميل. طيب، كيف علمنا أن المراد بالظلم هنا هو الظلم الأكبر؟ ارفع
صوتك.
طيب، وضح لي بكلام من عندك.
قلنا أن الظلم أكبر وأصغر.
جيد.
أكبر هو الكفر.
زين.
والدعاء
دون الله. أحسنت. نعم. زين. إذا علمنا أن هذا ظلم أكبر لأن سياق الآية أيها الإخوة جاء في النهي عن دعاء غير الله من المخلوقين ممن لا ينفع ولا يضر. والدعاء أعظم العبادات، فمن صرفه لغير الله عز وجل فقد وضعه في غير موضعه، فلا يمكن أن يكون معنى الظلم هنا ما دون الشرك من بقية المعاصي. واضح؟ لأن الله نهى نبيه عن دعاء غيره، وهذا أعظم مسائل التوحيد ومباحثه الدعاء. ثم وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: إن فعل ذلك فإنه من الظالمين، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أي من المشركين. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني قال قوله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الشاهد زكريا لظلم عظيم، هذا هو الشاهد. ما معنى الآية؟ معنى الآية إن الشرك لظلم عظيم كما قال ابن كثير، أي أن الشرك هو أعظم الظلم، أي أن الشرك أعظم الظلم. طيب، وهذه كيف علمنا أن المراد بالظلم هنا الظلم الأكبر؟ أرفع صوتك. أيوة. المصنف قال هو الظلم الأكبر، صح، لكن أنا بعرف كيف عرفت أنه هو الظلم الأكبر؟ ومن سياق الكلام خلاف تتأمل فيه، القاعدة خلها تمشي معك، من سياق الكلام يعرف معنى أو نوع الظلم. كيف؟
ما تذكر أن الشرك هو الظلم.
جميل جميل.
الشرك هو الظلم. نعم.
لذلك أن الظلم هنا هو معنى الشرك. أي نعم. أن الله عز وجل بين أن الشرك ظلم، فوصف الشرك بأنه ماذا؟ بأنه ظلم. إذن علمنا أن المراد بالظلم هنا هو الأكبر، لأنه وصف الشرك بأنه ظلم وهو أعلى أنواع الظلم وأشده وأكبره. أعلى أنواع الظلم وأكبره وأشده هو الشرك بالله عز وجل. وهذه الآية آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم الظلم الذي جاء في آية الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والدليل على هذا على أن السلام فسر هذه الآية بهذه الآية ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، لأنهم رضي الله عنهم فهموا أن المراد بالظلم مطلق الظلم مطلق المخالفة سائر المعاصي. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هو ماذا؟ أعلى أنواع الظلم وأعظمه وأشده وهو الشرك بالله. فجعل آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم بيانا وتوضيحا لآية الأنعام إيش؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد السابع 80 صفحة 80 قال: فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. هذا هو المثال الثاني. واضح سالم؟ واضح. طيب، المثال الثالث قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشاهد ياسر تأكد ترى إذا مو متأكد أو غلط فيها كفارة، الكفارة عزيزين. طيب نعم، قوله تعالى الشاهد وما للظالمين من أنصار، فالمراد بالظالمين هنا المشركين. وكيف عرفنا ذلك ياسر؟ كيف عرفنا أن المراد بالظالمين هنا المشركين؟ كيف عرفنا هذا؟ السلام. نعم أيوة جيد كمل. جيد بس، لأن الآية أيها الإخوة جاءت في سياق ماذا؟ جاءت في سياق بيان عقوبة المشرك. واضح؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا واحد، ومأواه النار. ثم قال: وما للظالمين أي المشركين من أنصار. وأيضا إخبار الله عز وجل يعني ما يدلنا على أن المراد بالظلم هنا الشرك، إخبار الله تبارك وتعالى أن الظالمين أي المشركين ليس لهم أنصار، ليس لهم أنصار ينقذونهم من عذاب الله. وهذا بخلاف الظالم نفسه بسائر المعاصي، فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، فقد يعفو الله عز وجل عنه مباشرة، وقد أيضا يعني يجعل من يشفع له من الخلق وغير ذلك من الأسباب التي ينجو بها من عذاب الله عز وجل. والمشرك ليس كذلك، يعني ليس له سبب وطريق إلى النجاة، ولا له ليس له سبيل وطريق إلى النجاة. هذه ثلاثة أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله للنوع الأول من الظلم وهو الظلم الأكبر. أمثلة النوع الثاني من الظلم وهو الظلم الأصغر ساق المصنف رحمه الله تعالى مثالين. المثال الأول قال ما ذكره الله تعالى بقوله في الطلاق واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. أين الشاهد؟ فقد ظلم نفسه. حتى يتبين لكم أن المراد بالظلم هنا الأصغر يكون هذا بشرح الآية من خلال كلام العلماء. قال أهل العلم معنى الآية واتقوا الله ربكم من آخره يأمر الله عز وجل عباده بتقواه في جميع أمورهم بتقواه بفعل الأوامر وترك النواهي. فلهذا قال واتقوا الله ربكم أي في جميع أموركم وسائر أحوالكم. ومما يجب أن يتقى الله جل وعلا فيه التقوى في حق الزوجات المطلقات طلاقا رجعيا، وأن الواجب على الزوج أو على الأزواج إن حصل يعني حصل من الزوج الطلاق الرجعي أن يبقي المرأة في البيت، فلا يحل له أن يخرجها زمن عدتها، لأن توفير السكن للزوجة المطلقة طلاقا رجعيا واجب على الزوج ولازم عليه. فلهذا قال الله عز وجل بعد أن أمر بالتقوى عموما قال لا تخرجوهن من بيوتهن. وكذلك الزوجة يجب عليها أن تمكث في بيتها، فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها إن كانت قد طلقت طلاقا رجعيا، لا يجوز لها أن تخرج من بيتها. لماذا؟ لما في خروجها من بيتها من إضاعة حق الزوج، واضح؟ لما فيه من إضاعة حق الزوج الواجب عليها. ولهذا قال الله عز وجل ولا يخرجن، في البداية قال أمر الأزواج قال لا تخرجوهن من بيوتهن، ثم وجه الأمر إلى الزوجات قال ولا يخرجن. طيب لا يخرجن أي الزوجات، الزوجات المطلقات طلاقا رجعيا لا يحلهن أن يخرجن، إلا أن هناك حالة مستثناة من تحريم إخراج الزوجة من بيتها، وهي ماذا؟ أي حالة؟ حالة إتيان المرأة بما يوجب إخراجها من بيتها لأنها هي المتسببة في ذلك. لكن متى؟ إذا جاءت بأمر قبيح من فعل قبيح أو قول فاحش ظاهر كما قال الله عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن حصل شيء من هذا فإنها تخرج من البيت لأن وجودها يؤدي إلى الضرر على الزوج وعلى بيته. فمن هنا يجوز لها يجوز أن تخرج. فلهذا قال الله عز وجل ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب ثم بين تعالى أن هذه الأحكام والمسائل التي شرعها الله تبارك وتعالى لنا وأمرنا بها وألزمنا بالوقوف عندها بين عز وجل أنها حدوده، فلهذا قال وتلك حدود الله. فمن تعدى هذه الحدود الشرعية التي ارتضاها الله عز وجل لعباده، من تعداها وتجاوزها ولم يقف عندها فقد ظلم نفسه. فلهذا قال
ومن يتعدى حدود الله، يعني هذه الحدود السابقة والأحكام السابقة المبينة لكم، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني وقع في ظلمه بنفسه. هذا الظلم أيها الإخوة يتعلق بماذا؟ يتعلق بالله عز وجل، أي أنه يخرج من الدين، ولا يتعلق بظلم العباد وظلم النفس؟ بظلم العباد وظلم النفس، نعم. فكان من أي النوعين؟ الأصغر والأكبر؟ الأصغر، نعم. إذن فالشاهد في قوله فقد ظلم نفسه، ونوع هذا الظلم هو ظلم أصغر، وعلمنا ذلك من خلال سياق الآية، لأن ظلم الناس وعدم القيام بحقوقهم من الأعمال التي هي دون الشرك بالله عز وجل. هذا هو المثال الأول، واضح؟ واضح؟ ولا في لخبطة؟ أسأل تعرف وتنكره؟ يعني معنى الآية يعني إيه؟ راجع معنى الآية، سهل معنى الآية، ما في صعوبة. طيب المثال الثاني يا إخوة، في قوله عز وجل في سورة البقرة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هذه الآية أيضا هي متعلقة بالمطلقات أيضا طلاقا رجعيا، ففي هذه الآية ينهى الله عز وجل المطلق، الزوج المطلق طلاقا رجعيا، ينهاه عن إمساك المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، ينهاه عن الإمساك بها للإضرار بها دون القيام بحقها. فلهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي لا يكون إمساككم للنساء وإبقاؤهن عندكم لأجل الإضرار بهن. فمن فعل ذلك، يعني أمسكها وأبقاها في ذمته وراجعها لكي يضرها ويوصل إليها الأذى، فقد ظلم نفسه. فهذه الآية قريبة من الآية السابقة لتعلقها بأحكام المطلقة طلاقا رجعيا، فمن وقع في الإضرار بها فقد وقع في ظلم عباد الله، وظلم عباد الله هو دون الشرك بالله عز وجل. طيب يا إخوان، أمثلة أخرى أذكرها وأنتم حددوا لي نوع الظلم فيها إذا تيسر لكم. قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إيش نوع الظلم هنا عبد الهادي؟ المراد هنا ظلم العباد، وليس المراد بالظلم هنا الشرك بالله عز وجل. طبعا يعيننا على الفهم، قلت لكم سياق الآية ثم التأمل والنظر فيها والرجوع إلى كلام العلماء المفسرين الآية يتبين لنا نوع الظلم. طيب قول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ياسر الظلم أكبر ليش؟ أحسن، نعم. المراد بالظالمين هنا بالظلم المشركين، المراد بالظلم من الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر، لأن الله عز وجل بيّن أنه ليس لهم حميم ولا شفيع، والمؤمن والمسلم له شفيع وله حميم. طيب زكريا والكافرون هم الظالمون، الظلم الأكبر. طيب قول الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، الظلم الأصغر. طيب قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات، أي الظلم الأصغر ليش؟ الأصغر صح، ظلم الأصغر ليش؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، زين يمكن واحد يقول لك يا أخي الظلم أكبر، فكيف عرفت أن الظلم أصغر؟ الظلم أكبر صح، الظلم أصغر صح. ليش يا سيد مرخاني؟ أنا أجاوب شكلها أيوة جميل أيوة. من الذي يرث الكتاب؟ ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفاء هو ظن أصغر لا شك. طيب أرجع لتفاسير الآيات بعطيكم أرقامها إن شاء الله. طيب الفرقان في سورة الفرقان قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا يا ويت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. الظلم الأكبر. طيب أحسنت ما شاء الله. طيب ارجعوا للنساء سورة النساء رقم 148 رقم الآية. البقرة رقم 35 ورقم 254 والفرقان رقم 27 وفاطر رقم 35 وغافر رقم 18. هذه أمثلة أردت من خلالها أن أعرف فهمتم ولا لا. الحمد لله في فهم طيب. طيب يا إخوة، مما يدل أيضا على تقسيم الظلم إلى أكبر وأصغر ما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1927، السلسلة الصحيحة رقم 1927 مجلد الرابع. والحديث مروي من حديث أنس رضي الله عنه وهو حسن كما بين الشيخ الألباني رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله. هذا أي نوع الظلم؟ هذا هو الظلم الأكبر. طيب وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد فيقتص الله بعضهم من بعض. هذان الظلمان يدخلان في أي نوع؟ الظلم الأصغر. واضح؟ نعم. كذلك السنة دلت على هذا كثير، يعني حتى يبقى الإنسان على سواء. مثلا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم او سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اكبر عند الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ان تجعل لله ندا وهو خلقك، وغير ذلك من النصوص. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. وفي الدرس القادم نتكلم عن الفسق إن شاء الله. لا تيسر في سؤال في الدرس يوسف. في الصحيحين البخاري ومسلم موجود، ما كده برقمه، لكن هو في يعني يسمونه، شوف في التفسير، في تفسير سورة الأنعام كتاب التفسير من صحيح البخاري لعلك تجد إن شاء الله، في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. اتصل إني إن شاء الله بحاول أجيبلك الرقم بحاول. طيب أحد الهادي نعم ظلم العباد هو نعم فيما بينه وبين الله. واضح. وطبعا ظلم العباد يغفر، لكن بعد أن يأخذ العباد حقوق بعضهم من بعض، اللي هو فيه القصاص كما تقدم معنا في يعني مباحث الإمام اليوم الآخر، مبحث مستقل مقاصة، ما تذكرون؟ ما تذكرون درس مستقل تكلمنا عن المقاصة والأدلة عليها بالتفصيل، وذكرنا عقد المصنف سؤال مستقل ماذا هي القصاص وصفته من السنة، وأنه يكون في قنطرة بين الجنة والنار، تقدم هذا بالتفصيل. طيب اتفضل سؤال آخر. زكريا. نعم. إلا الشرك بالله و طيب هذه و طيب انتبت فإنه يدخل في الوعيد الشديد. واضح. نعم. لأن النصوص الأخرى كما تقدم مرارا أنه لا يجوز يؤلف بينها ويجمع، هذا واحد، لأن من عقيدة أهل السنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. معي؟ أبى الله إلا هذا سيأتي إن شاء الله في فصح البدع الدرس القادم إن شاء الله الكلام عن الفصح. نعم في الوعيد كذلك، إذا لم تكن البدع مكفرة فلا شك يدخل في الوعيد. أي نعم لا شك ولا ريب. تقول أخت كيف نعرف أنه ظلم أكبر أو أصغر؟ هذا تكلمت عليه الله يبارك فيكم، وقلت أن سياق الكلام وسياق الآية وموضوعها وما هو الشيء الذي تتحدث عنه الآية أو مثلا الحديث هو الذي يحدد لنا هل هو ظلم أكبر أم هو ظلم أصغر. قلت نستعين على هذا بتفاسير العلماء وبالتأمل وبالضابط أيضا، الضابط الذي تقدم في الشرك الأكبر وفيما دون ذلك، والله أعلم. بالتطبيق أنا تعمدت أن أتي بأمثلة أخرى حتى أنظر هل الأخوة فهموا أو لا، فالحمد لله في فهم طيب، فيستعان على هذا في الأمثلة لأن الأمثلة هي التي ترسخ القاعدة، والله أعلم. سؤال آخر ياسر عمش. الأخوات إذا في سؤال آخر قبل الانصراف. أقول كانت بدي مشان إن شاء الله. عبد الهادي. لا أدري، هل هذا هو الأصل؟ لا أدري، أحتاج إلى تأمل. يعني السؤال يقول الأخ هل عند الإطلاق يعني إذا جاء لفظ الكفر أو لفظ الإعراب أو غيره هل يراد به يعني الأكبر؟ قلت لا أدري، أحتاج إلى تأمل. تكلم بعض أهل العلم عليه لكن يحتاج إلى مزيد قراءة وبحث دقة، الله أعلم. الشيخ خالد كأن تكلم عليه في كتاب الشيخ خالد العنبري الحكم بغير ما أنزل الله، تكلم عن هذه المسألة كأنه رد هذا الكلام، ما رجعت له؟ نعم أظن أنا أذكر من فترة قرأتها كأنه يريد هذا الكلام وأنه ليس هو الأصل مطلقا. يعني نقل أظن نقولات كذلك، بس ترجع له تتأكد. الشيخ علي حسن عبد الحميد بعد كذلك تفيك بالتحذير، أظن أنه تكلم كذلك، الله أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ولا